بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الخامسة من رسائل هذه الدورة العلمية الثالثة والخمسين بعد المئة، والمقامة في مجمع التوحيد بمدينة بيلا في يوم الاثنين الموافق الرابع من شهر شعبان لعام 38,400، وهي بعنوان الأحاديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية. وهذه الرسالة أيضا تنضم إلى الرسالات الأخرى لتضيف قضية أخرى من هذه القضايا التي ينبغي علاجها عند الشباب وعند الأمة عموما، وهي قضية العصبية العنصرية. يتعصب الإنسان لجنسه، يتعصب الإنسان لعائلته، يتعصب الإنسان لمستواه التعليمي، المهم عصبية يتعصبها الإنسان بلا وعي وبلا دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العصبية العنصرية توجد في الشباب، هذا يتعصب لكذا وهذا يتعصب لكذا وهذا يتعصب لكذا، هذه عنصريات. ويفخر بعض الشباب على بعض بمثل هذه العصبيات، هذا يقول أنا سعودي وهذا يقول أنا مصري وهذا يقول أنا كذا، ثم هذا يقول أنا من قبيلة كذا وأنت من قبيلة كذا، ويحتقر الناس بعضهم بعضا من أجل هذه العصبيات، ويعلو بعض الشباب على بعض وبعض الناس على بعض من أجل هذه العصبيات، حتى تحكمت في كثير من أمور الحياة، من زواج، من صحبة، من قبول ربما حق، فقد يرد الحق لأنه أتى من فلان الذي هو دوني في النسب أو دوني في الحسب أو دوني في المال أو دوني في الوظيفة، وكل هذا باطل، والله عز وجل قد جعل الفوارق بين الناس قائمة على أسس شرعية، من ذلك وأعظمها التقوى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فضل عربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود وأحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. فنعالج بعدا معينا في هذه الرسالة، وهو بعد العصبية العنصرية، وهذا بعد ينبغي أن يقتل. فالمسلم أخي، أتألم لألمي وأفرح لفرحه من أي جنسية كان ومن أي نسب كان. قال سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نسب ما أصلح، وانظروا من هو الذي قال الله عز وجل فيه: تبت يدا أبي لهب وتب. من هو هذا؟ من هو هذا؟ من هو أبو لهب؟ أليس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القرشي الهاشمي، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل فيه هذه الصورة في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فما نفعه أنه قرشي وأنه هاشمي. في نفس الوقت بلال هو المؤذن للرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أحد من قريش الذي رفع الأذان، إنما هذا بلال الحبشي العبد الأسود كان، ثم اعتقه أبو بكر وصار من سادات الإسلام. نعم. لهذا سنأخذ هذه الرسالة وهي بعنوان الأحاديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله. قدم لها الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد، فقد قرأت الرسالة المسماة الأحاديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية انتقاء الشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم، فوجدتها الحمد لله رسالة مفيدة في موضوعها مبنية على أدلة قوية من الكتاب والسنة في مسألة كان الناس فيها على طرفي نقيض، فأبان فيها صاحب هذه الرسالة وجه الحق على ضوء الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، أثابه الله ونفع بعلمه وبما يقدمه من كتابات وغيرها، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان. نعم، ذكر الشيخ عبد السلام مقدمة الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فلقد ابتلي كثير من أهل الإسلام في هذه الأزمان بخصبة مشينة تمتد جذورها إلى زمن الجاهليين المشركين، وكانت حرب هذه الخصبة مقصدا من مقاصد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالم. تلك هي خصبة العصبية الجاهلية التي هي قاعدة الخروج عن شرع الله وحكمه وأساس الفساد في دين الناس ودنياه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبطل هذه القاعدة الجاهلية بفعله الشريف وقوله المنيف، بل نزل القرآن الكريم بإبطالها وإحلال القاعدة الشريفة مكانها. هو سماكم المسلمين من قبل، خلاص هذه تسمية الله لنا، مسلمون، كنا عربا كنا عجما كنا بيضا كنا سودا، نحن المسلمون، هو أبي هو نسبي. وقال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال سبحانه إنما المؤمنون إخوة، فموجب الأخوة قائم على الإيمان، هذا هو المناسب لكون دين الله الإسلام لدين الله تعالى الإسلام عاما لجميع الثقلين الجن والإنس، كما أنه المناسب لدين باق إلى قيام الساعة. لقد كان أهل الجاهلية متفرقين، كل حزب بما لديهم فرحون، لا يحكمهم دين ولا عقل سليم، قويهم يأكل ضعيفهم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، تفنيهم الحرب أجيالا بعد أجيال من أجل استغاثة رجل بقابلته ولو على باطل ينصره حتى ولو كان على الباطل، كما هو حاصل الآن سبحان الله. تتفجر هذه العصبيات في وقتها، ولهذا علموا الناس اليوم، هذا يقول أنا وابن عمي، أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عم على الغريب، ليس أنا مع الحق، لا أنا مع أخي، حتى ولو كان أخوك على الباطل، حتى ولو كان أخي على الباطل، وأنا وابن عم على الغريب، يعني تتسلسل، وأنا والغريب من بلدي على الغريب من غير بلدي، وهكذا تتسلسل هذه العصبيات. وإن لله وإن إليه راجعون. الإسلام محى كل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عير رجلا بأمه، والحديث في الصحيحين، قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلي، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس، فلا تكلفوهم بما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوا. نعم، ثم قال فجاء الإسلام محيا كل هذه الظواهر المقيتة في حياتهم، حيث ساوى بينهم في الحقوق وجعل شعار عصبيتهم الإسلام، وفاضل بينهم بالتقوى وطاعة الله عز وجل، فلا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولا سبيل إلى انتشار الإسلام كما كان أول مرة إلا إذا ألغى المسلمون جميع الشعارات إلا الإسلام، فصارت موالتهم ومعالتهم على هذا الدين القويم، إذا أحبوا أحبوا لله، وإذا أبغضوا أبغضوا لله، بذلك تنال ولاية الله عز وجل، نعم المولى ونعم النصير. نعم،
إن معرفة الإنسان لقبيلته وانتسابه لها والمحافظة على الأنساب لا يذم في الشرع، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، إنما المذموم الافتخار بالقبائل.
يعني هذا لا يذم الإنسان إذا عرف نسبه وعرف قبيلته وتعاون معهم وتناصر على الحق، ولا يعني هذا إلغاء أيضا تفضيل بعض الناس على بعض، إما بمسألة إما بمسألة جاءت في الشريعة مرجعة إياها إلى جنس كالعرب، فمن حيثهم كجنس لا باعتبار التفاضل بين الأفراد، فجنس العرب أفضل من غيرهم، هذا باعتبار الجنس، وهذا على أرض الواقع ليس له محل من جهة العصبية، فباعتبار الجنس، وإلا فالأعجمي قد يكون خيرا من ألف عربي. أو كذلك مثلا لو جئنا إلى إلزام أفراد الوطن بالجهاد عن وطنهم إذا دمه عدو، هذا ليس يعني عصبية للوطن، بل هو مراعاة أحكام شرعية، فإذا دهم العدو أرضي تعين علي الجهاد. نعم، وهكذا.
إنما المذموم الافتخار بالقبائل وذم أنساب الناس واحتقار من لم يعرف بقبيلة، فتلك دعوة الجاهلية، تلك الدعوة المنتنة. وتذكر لنفس والإخوان المسلمين، جمعت بعض الأحاديث والآثار في هذا الباب، إذ هي كفيلة بنزع ما قد يعلق بالقلوب من عنصرية بغيضة وعصبية جاهلية، فوجب التسليم والقبول لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
فجمع الشيخ عبد السلام جزاه الله خيرا، وهو الحقيقة يا إخواني مثال هذا الرجل، أنا رأيته بعيني ودخلت بيتي، وهذا الحقيقة مع أنه مات يعني صغير، الشيخ مات في حادث يمكن كم 30 سنة، هذا الحقيقة يا إخواني مثال لطلاب المشايخ، مثال عظيم لطلاب المشايخ الذين تربوا في أحضان العلماء، مثال صراحة. الشيخ عبد السلام رجل أحسبه الله حسيبه من خيرة طلبة العلم الذين انتفعوا بأهل العلم الكبار في المملكة، وكان رجلا أثريا أحسبه الله حسيبه، يحب الأثر ويتبع الدليل ويغار على السنة كما هو مشاهد بكتاباته. يمكن لو ما قرأتم في ترجمة الشيخ عبد السلام تظنون الشيخ عبد السلام من علماء المسلمين الكبار القدامى، لأنه على طريقتهم في التصنيف والتأليف، ولكنه مات رحمه الله تعالى في حادث، نسأل الله أن يتقبله وأن يجعله إن شاء الله شهيدا، وهو لم يبلغ 40 من عمره، لم يبلغ 40 من عمره، ولكنه رحمه الله تعالى كان مثالا لمن ينتفع فيها بعلم المشايخ، جلس عندهم وأخذ منهم وصار على طريقتهم وصنف في وجودهم وأحبوه، حتى ترى تقديم الشيخ الفوزان للشيخ عبد السلام ليس كأي تقديم مثلا لطالب قد يقول قرأت رسالة وطلعت عليها وألفيتها جيدة وكذا، كان المشايخ يحبونه وكان له قدر عندهم لأنه كان على طريقتهم وعلى ضربهم. نعم. وصنوه الآخر الشيخ صالح آل الشيخ، هما صراحة يعني اللذان رأيتهما بعيني قد انتفع بأهل العلم الكبار انتفاعة عظيمة، ونفع الله عز وجل بهم في الرد على أهل الأهواء والبدع، وكان مثالين فعلا للتأصيل العلمي والانتفاع العلمي. رحم الله الشيخ عبد السلام وحفظ الله الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. يمشوا النساء بالنسبة لأخواتي اللي تشتكي من أصوات، اللي عايز يمشي يمشي، اللي بيمشي يمشي، هؤلاء النساء عندنا هكذا لا يستجبن لنصيحة في الأصوات واصطحاب الأولاد، فاللي عايزة تمشي تمشي، واللي عايزة تجلس تجلس، احنا عجزنا والأخوة سلبيون، احنا نعمل ايه؟ نضرب النساء؟ ندخل عند النساء نضرب النساء؟ سبحان الله العظيم، كم ننبه كثيرا تكرار مرة ونقيم الدرس في المسجد هنا حتى تنتفع أخواتنا، لكن ما في فائدة. الأخت بتتنزه تجي معها الأولاد وتيجي تجلس وتحكي القصة وتحكي كذا، ولا تتقي الله في أخواتها، لا تتقي، لا هي تسمع وتنتفع ولا تترك أختها تسمع وتنتفع، فماذا نصنع يعني؟ نعمل إيه؟ باقي الضرب، والأخ لا يعظ زوجته ولا يشدد عليها ويجي بالأولاد. رحلة اليوم عندنا، رحلة أخوان، رحلة ما شاء الله، رحلة رحلة الأولاد والزوجات، فرصة تطلع الأخت وتسلي نفسها مع الأخوات. سبحان الله، أخت تتقي الله، تتقي الله سواء في الدروس ولا في رمضان ولا في كذا، تتقي الله. الأخت اللي تعجز عن أولادها تبقى في البيت، والله تؤجر بنيتها، تؤجر بنيتها إن جلست في البيت لتتيح الفرصة لأخواتها تؤجر بنيتها. لكن مهما نبهنا يا إخوان، تيجي الأخت بأربع أولاد وخمس أولاد يؤذينا الأخوات ويؤذينا الشوارع ويؤذينا الجيران ونحن نتحمل بعد ذلك. فالأخ اللي يجيب معاه ابنه يجلسه معه أهلا وسهلا، ما يجلس ابنه معه يبقى في البيت. تجيب ابنك يتفسح أو الأخت جايبة ابنها تفسح. فأنا عارف والله عنده ورقة من أول الدرس، الأخوات 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 لا أحد يبلغنا عن الأخوات شيئا، إلا عجبها تجلس تجلس، ولا عجبها تدبر حالها تدبر حالها. إحنا ما بقي إلا الضرب للنساء، ونحن لن نضرب النساء. نعم.
قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الحديث الأول عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تقنوه. رواه البخاري في أدب المفرد وأحمد في المسند. وفي لفظ: كنا نؤمر إذا الرجل تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تقنوا. وقال: من تعز، أي انتسب وانتمى. وقول بعزاء الجاهلية أي الدعوة القبائل بأن تقول يا لتميم يا لعامر وأشبه ذلك. وقول فأعضوه بهني أبيه، العض الإمساك على الشيء بالأسنان، والهن ذكروا الرجل، والمعنى قول له أعضد بأير أبيك ولا تكنوا عن الأير بلفظ الهني تنكيلا وتأديبا لمن دعا دعوة الجاهلية. كل من تعصب بشيء السنة أن تقول له كذلك. ليه؟ لأن هذه جاهلية. هذا من باب الإنكار الشديد، بل أعلى أنواع الإنكار. نعم. قال البغوي
في شرح السنة: قوله بهني أبيه يعني ذكر، يريد يقول له أعضد بير أبيك، يجاهره بمثل هذا اللفظ الشنيع ردا لما أتى به من الانتماء إلى قبيلته والافتخار بهم. وقد فعل ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه راوي هذا الحديث، فإن سبب هذا الحديث أنه سمع رجلا يقول يا لفلان، فقال له أبي: أعضد بهني أبيك، ولم يكني. فقال الرجل: يا أبا المنذر، ما كنت فحاشا،
يعني ما تعودت منك هذه الكلمة ولا سمعناك تقول هذه الكلمة. فقال أبي: إني لا أستطيع إلا ذلك، عملا بقول النبي: من تعز بعزاء الجاريه فاعضوه بهني ابيه ولا تكنوا. مثل ما اذا سمعت رجلا ينشد ضاله في المسجد فتقول: لا ردها الله عليك، فقد يقول لك هذا: يا شيخ انت تدعو علي بالا يردها علي، هذه من اخلاق الاسلام. نقول: ليس من اخلاق الاسلام ان تجعل المسجد كالاسواق تنشد فيه ضالتك، فهذا من باب الانكار. ولا ينبغي الواحد ان يستعمل هذا عموما في حديثه في الرد على المخالف ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. لا، هذا حال خاص في موضع خاص، وإلا فالمسلم لا يستعمل هذه الألفاظ في غير موضعها. نعم.
وأمر بذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: من اعتز بالقبائل فاعضوه أو فأمصوه. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. بل كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد: إذا تداعت القبائل فاضربوهم بالسيف حتى يصيروا
هذا معنى فأعضوا بهنا أبي، يعني قول له عض هنا أبيك هكذا. نعم.
بل كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد: إذا تداعت القبائل فاضربوهم بالسيف حتى يصيروا إلى دعوة الإسلام. رواه ابن أبي شيبة في المصنف أيضا. ومعنى يصيروا إلى دعوة الإسلام أي عزاء الإسلام، أي يقول يا للمسلمين. فقد جاء أثر عمر رضي الله عنه هذا عند أبي عبيد بلفظ: سيكون للعرب دعوة قبائل، فإذا كان ذلك فالسيف السيف والقتل القتل حتى يقولوا يا للمسلمين. وفي لفظ نحوه عن ابن أبي شيبة أيضا يقولون يا أهل الإسلام يا أهل الإسلام. وذكر أبو عبيد في غريب الحديث أن رجلا قال بالبصرة يا لعامر، فجاء النبغة الجعدي بعصبة الله فأخذته شرة أبي موسى فضربه أبو موسى 50 صوتا بإجابته دعوة الجاهلية.
نعم. لا ينبغي هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن رجل من المهاجرين قال للمهاجرين ورجل من أنصار قال يا للأنصار، قال ما بل دعوة الجاهلية وأن بين أظهركم دعوة فإنها منتنة. الحديث الثاني
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتل فقتلة جاهلية.
نعم، تحت راية عمية عصبية، أولاد عمه بينهم مضاربة مع آخرين فيذهب فيضارب معهم وهم على الباطل، فهذا إذا مات مات ميتة جاهلية. نعم.
وفي لفظ: ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة.
كذلك إذا لم يقاتل تحت راية الإمام، راية عمية وعمية، فإنه أيضا إذا مات مات ميتة جاهلية، ولو زعم أن هذا قتال هو جهاد في سبيل الله، ما يكون هذا إلا مع سلطان المسلمين ومع إمام المسلمين. نعم.
خرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة. قوله عمية الدعوة العمياء، فسرها الإمام أحمد رحمه الله بقوله: الأمر العمي للعصبية لا يستبين ما وجهه، والعصبة بنو العم، والعصبية أخذت من العصبة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك والنهي عنه وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا. الحديث الثالث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة. الحديث الرابع عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فهل قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟
الله أكبر. إخواني والله بينهما كما بين السماء والأرض. تبوا يا إخواني، هذا صحابي يجاهد في سبيل الله مع رسول الله لتكون كلمة الله العليا من خير الناس، خير الناس قرن، ومن الذين أسلموا قبل الفتح. والله يقول: يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. وهو يقول: خذها مني، ويضرب مشركا مشركا وأنا الغلام الفارسي. فماذا قال له النبي؟ وانظر سبحان الله إلى منطق النبي وفصاحته وجوامع كلمة. قال: هل قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ فما الفرق يا أخوان؟ وأنا الغلام الأنصاري نسبة إلى طاعة، نسبة إلى طاعة، فارسي نسبة إلى عصبية وإلى نسب وإلى كذا، ليس بكونك فارسيا تمدح، ولكن بكونك أنصاريا تمدح. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهل قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ الفرق بين الممنوع والمشروع قد يكون أحرف تتقدم أو تتأخر، سبحان الله. نعم.
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب في العصبية. باب في العصبية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء، وإن كان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة، وهي نسبة حق ليست محرمة. ويشبه والله أعلم أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها، فإذا كان ذلك لله كان خيرا للمرء. انتهى. الحديث الخامس عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، فشكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أخرجه البخاري في صحيح كتاب الإيمان. باب المعاصي من أمر الجاهلية. وفي الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعن. ومسلم في صحيح كتاب الإيمان واللفظ له. قيل إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى أبي بكر، وتعييره له بأمه حيث قال له: يا ابن السوداء. قال الحافظ: يؤخذ منه المبالغة في ذم السب واللعن لما فيه من احتقار المسلم، وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم.
ولهذا النبي استعمل أعلى الأساليب في الإنكار أيضا: إنك امرؤ فيك جاهلية. ودل هذا على أن المعاصي من أمر الجاهلية كما بوب البخاري، معاصي من أمر الجاهلية. نعم. وليس يعني أنه أن من أمر الجاهلية أن الإنسان يكفر بها. مصطلح الجاهلية لا يعني الكفر، مصطلح الجاهلية يطلق على المعاصي. ولهذا استدلالهم بقوله سبحانه فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، استدلالهم بهذا على كفر من حكم غير رضا مطلقا، هذا استدلال خاطئ وباطل. فإن من الجاهلية ما هو كفر ومن الجاهلية ما هو معصية.
وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام، وأن التفاضل الحقيقي بينهم إنما هو بالتقوى، فلا يفيد الشرع النسب نسبه،
فلا يفيد الشريف النسب نسبه
إذا لم يكن من أهل التقوى، وينتفع الوضيع النسب بالتقوى كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحديث السادس عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى، أخرجه أحمد في المسند.
نعم. والحديث السابع حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة قال حدثني من سمع خطبة رسول الله وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل العربين على عجمي ولا لعجم على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد في المسند، قال هيثمي في المجمع الرجال والرجال الصحيح. فإذا كان الرب واحدا والأب للجميع واحدا لم يبقى لدعوى الفضل بغير تقوى الله أي اعتبار. وفي هذا الحديث حصر الفضل في التقوى ونفيه عن غيرها. نعم. وعن ابن عباس قال لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم، فيقول الرجل للرجل أنا أكرم منك، فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله، أخرج البخاري في الأدب المفرد. الحديث طيب تعليقا على هذا قال البخاري لما عقد بابا في كتاب المناقب، لما عقد كتاب المناقب في صحيحه بدأه فقال باب قول الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، وقول واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وما ينهى عن دعوى الجاهلية. الله أكبر. شباب الفضائل صدروا بي أخوان من الفضائل رجع إلى التقوى ليس إلى النسب. قال الحافظ الفتحي يشير إلى ما تضمنته هذه الآية من أن المناقب عند الله إنما هي بالتقوى، بأن يعمل بطاعته ويكف عن معصيته. ثم بدأ البخاري بذكر مناقب لقريش وغيرها من القبائل سائقا أدلة على أن فضل هذه القبائل في تزكية رسول الله لها ومدح للصالح منها، لأن فضلها مكتسب بالشعارات أو المعايير الجاهلية. وهكذا تجد
أهل العلم عامة يعقدون في مؤلفاتهم الكبار كتابا للفضائل يشمل فضائل الأشخاص والقبائل والأمكنة والأزمنة، كما هو صنيع أصحاب الأمات الست البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم كثير. ومن العلماء من يؤلف في ذلك مؤلفات مستقلة، وكل ذلك لا يمت بصلة إلى العصبية الجاهلية ولا متعلق فيه لأحد ممن ابتلوا بها، بل هو من دين الإسلام، كما سيأتي شرحه عند حديث الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وتحت عنوان قاعدة في باب الفضائل. الحديث الثامن عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وإن صلى؟ قال وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل، أخرجه أحمد في المسند.
يعني يكون في خصلة من خصال الجاهلية ولو كان مصليا صائما عابدا، لكن لماذا تتعصب؟ ففيك جاهلية ولو كنت كذلك. الحديث التاسع عن أبي مالك الأشعري أن النبي قال أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياح، خرجه مسلم في صحيح كتاب الجنائز. معنى الحديث
أن هذه الأربع محرمة، ومع حرمتها فإن أكثر هذه الأمة لا يتركونها مع علمهم بحرمتها، وأنها من أفعال أهل الجاهلية، وذلك وباء وخيم وحوب كبير. قال المنوي في فيض القدير: الفخر في الأحساب أي الشرف بالآباء والتعاظم بعد مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم، وذلك جهل، فلا فخر إلا بالطاعة ولا عز لأحد إلا بالله. والأحساب جمع حسب، وهو ما يعده المرء من الخصال له أو لآبائه من نحو شجاعة وفصاحة. قال الطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بنحو ذم وعيب،
يعني انظر فلا تفخر بحسبك وأيضا لا يطعن في نسبك. فكما أنه لا ينبغي لواحد أن يفخر بحسبه فلا ينبغي لأحد أيضا أن يطعن في نسبه. نعم. الاستسقاء بالنجوم اعتقاد نزول المطر بظهور هذا النجم أو ذاك. النياحة رفع صوت بالندب على الميت. انتهى مختصرا. فالشاهد أنه من خصال الجاهلية الفخر بالأحساب. الحديث العاشر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أخرجه
هذا نفس الحديث. نعم. حديث الحادي عشر حديث جابر.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كسروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة أهل الجاهلية، ثم قال شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجري الأنصارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. أخرجه البخاري في صحيح كتاب المناقب باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، ومسلم في صحيح كتاب البر والصلة. هذا أبلغ حديث في ذم العصبية الجاهلية، إذ الانتساب إلى الأنصار أو المهاجرين يمدح شرعا، لكن لما خرج هذا الانتساب عن دائرة التعبد والاعتزاز بالانتساب لدين الله تعالى ذم ومقت وأصبح جاهلية مرفوضة.
مع أن أصل الوصف محمود وهو الهجرة والنصرة، لكن لما استعمل في غير محل ذم. وفي هذا الرد على جميع الطوائف والفرق، فإن كل فرقة تتعصب لأفرادها، كل واحد الإخوان بيتعصب للإخوان، والتبليغ يتعصب للتبليغيين. أحسن جماعة عند الإخوان هم جماعة الإخوان، وأحسن جماعة عند التبليغيين هي جماعة التبليغ. الجماعة الأم هي جماعة كل هذه الطوائف، فكل يتعصب لشيخه. حسن البنا لا يقبل فيه طعن من جماعة الإخوان. محمد إلياس لا يقبل فيه طعن من جماعة التبليغ. ياسر البرهامي لا يقبل فيه طعن من البرهاميين. رسلان لا يقبل فيه طعن من الرسلانيين. حسان لا يقبل فيه طعن من محبيه. وهكذا كل واحد متعصب لشيخه ولا يتحول عنه. نعم.
فكيف إذا كان الانتساب إلى ما قد يباحك الانتساب إلى قبيلة على وجه يشبه انتساب أهل الجاهلية؟ لا ريب أنه أكثر ذما وأشد مقتا.
طيب الحديث الثاني عشر.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم، طفح الصاع لم تملؤوه، ليس لأحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح. رواه أحمد في المسند. قوله طفح الصاع أي قريب بعضكم من بعض.
بعضكم من بعض، يعني ما في فارق بيننا، كلنا لآدم. الحديث الثالث عشر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ذكره قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي.
الناس إما مؤمن تقي وإما فاجر شقي. نعم.
أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن التي تدفع بأنفها النتن. أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب في التفاخر بالأحساب، والترمذي في آخر سننه، وصحح شيخ الإسلام في الاقتضاء. قوله عبية الجاهلية نخوتها، والعبية الكبر والفخر والنخوة. الحديث الرابع عشر. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب في العصبية، وإسناده ضعيف، لكن يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم.
الحديث الخامس عشر في هذا المعنى. والسادس عشر. عن عبد الله بن مسعود قال
انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من آدم، فقال
من أدم
فقال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي
فهو ينزع بذنبه.
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب في العصبية، وإسناده صحيح. قوله ينزع يعالج ويحاول أن يخرج عنها، والمعنى أن من نصر قومه على غير الحق فقد أوقع نفسه في الهلكة بتلك النصرة الباطلة، حيث أراد الرفعة بنصرة قومه فوقع في حضيض بئر الإثم وهلك كالبعير، فلا تنفع تلك النصرة كما لا ينفع البعير نزعه عن البئر بذنبه.
معنى أن الإنسان لو وقف مع أقارب وأرحامه وقفة حق، ناس يريدون أن يعتدوا على حقوقهم وأموالهم، فوقف مع أقاربه ضد هذا لا بأس، فإنه من قتل دون ماله فهو شهيد. فحينما أقف مع أخي مع عمي في حق هذا لا بأس به، لكن بالطرق الشرعية، بالطرق الشرعية، ليس أيضا بطرق بطريق غير شرعي حتى ولو كنت بحق. فقف مع عمك مع قريبك بحق بالطريقة الحق، لكن قد يكون هو على حق لكن تعتدي أنت في أخذ حقه، فلا يجوز لك هذا حتى ولو كنت تقف معه بحق. يعني مثلا واحد مثلا ظلم ابن عمك في 1000 جنيه، خلاص اذهب معه وانظر الى سبيل صحيح كالرد على ابيه كالرد على كذا، هل تاخذ 1000 جنيه؟ طيب لو ذهب ابن عمك هذا فاخذ بدل من 1000 10000، اخذ بهيمه اخذ شيئا منه ب10000، هل تساعده على ذلك؟ لا، انما انت تساعده على اخذ 1000. طب هل تساعده بالضرب؟ يعني تلقيان هذا الشخص الذي أخذ 1000 فتضربانه، هذا تعدي أيضا. لكن قف معه بالطريقة الشرعية، انظر مثلا إلى قريب الله وتدخل بالشفاعة إلى غير ذلك، لكن لا تقف معه إلا بالحق. طيب الحديث 17.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أخرجه مسلم في صحيح كتاب الذكر.
هذا أيضا بيان أن النسب ما ينفع، فمن بطأ بعمله لم يسرع بنسبه. الناس بعملين بين يدي الله عز وجل، ومنزلة العبد بين يدي الله بالنسب بالعمل، ولهذا يتفاضل المؤمنون في الجنة بحسب العمل لا بحسب النسب. حديث 18.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع يوم عرفة فقال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أخرجه مسلم في صحيح كتاب الحج. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات، مثل دعواهم يا لفلان ويا لفلان، ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم.
نعم، فمن أمور الجاهلية العصبية، هذه موضوعة تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحديث 19. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، موفرات في المال، منسأة في الأثر. قال أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه كتاب البر والصلة، باب ما جاء في تعلم النسب.
نعم، نتعلم النسب يا أخواني، نتعلم ما نصل به أرحامنا من أنسابنا. يعني مثلا أنا أقول لأبي: أبي عمتي هذه بنتها فين؟ يقول مثلا في البلد الفلانية، كانت متزوجة في مطروح وكذا. ألا موجودة ولها أولاد؟ آه نعم. طيب كيف نصل إليها؟ وابنة مثلا خالي هذه متزوجة مثلا في مكان بعيد. المهم الإنسان يتعلم من النسب ناصب الرحم، هذا محمود في ظاهرة الآن، يعني صارت تحصل في الناس. نرجو يعني أن تكون لله إن شاء الله وليست عصبية، وهي أن الناس الآن بعض الناس قد انشغل بجمع أقاربه على مستوى الجمهورية مثلا، وهذا يجيب هذا وهذا يجيب هذا وكذا، وهذا يعرف فلانا يجيبه إلى آخره، ويجتمعون اجتماعا كبيرا يتعارف الناس أو يتعارف الأقارب فيه، كل يعرف الآخر. هذا لا بأس به، لا بأس في حد ذاته، بل هذا من الأمور الشرعية التي دعت إليها الشريعة، لكن بشرط ألا يكون هذا من باب العصبية، من باب العصبية ومن إنظار الفخر. يقول: أنا عائلتي 1,000,000 شخص، ولعل يعني بعض الذين سعوا في هذا هم من يحب أن يترشح في مجلس الشعب أو في كذا، فيريد أن تكون له الأصوات الكثيرة، وجد بعضهم هذا. لكن العمل في حد ذاته عمل مشروع ولا بأس به، بشرط أن يكون ذلك من باب العصبية والتعاون على الباطل. طيب، قال الحديث المتمم 20.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر تبرؤ من نسب وإن دق، أو ادعاء إلى نسب لا يعرف، أخرجه أحمد في المسند وابن ماجه في سننه كتاب الفرائض، باب من أنكر ولده. ولفظ ابن ماجه: كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق. قال في الزوائد: إسناده صحيح، حسن السيوطي والألباني في صحيح الجامع. قوله كفر أي ليس بالله العظيم، وليس كفرا ينقل عن الملة، وفي تسميته كفرا دليل على أنه من الكبائر.
والمعنى نعم نعم هو من الكبائر، لكن ليس كفرا ينقل من الملة. نعم.
والمعنى: لا يحل للمرء المسلم أن يتبرأ من نسبه ولو كان هذا النسب حقيرا. ومثله من ادعى نسبا لا يعرف، أي لا يتصل به، فمن عفى على ذلك فقد كفر بنعمة الله عز وجل عليه.
ومنه أيضا يا أخواني أنه قد لا لا يدعي نسبنا اسما جديدا، لكن يدعي الانتساب الى اسم يشابه اسمه. فمثلا هو اسم مثلا محمد ابراهيم مثلا احمد المصير مثلا، فياتي الى رجل مرموخ مثلا قدرا هو اسمه المصير، فيقول انا قريب لهذا وهو من عائلتي ومن نسبي وكذا، ليرفع خصة عندك ما يظن، او يربح بذلك مقاما دنيويا، هذا ايضا من النسبة الى غير ابيه، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وان شابه الاسم الاسم، قد يتطابق اسم رباعي اخوان، فيقول هذا اخي او هذا عمي او هذا قريبي او هذا كذا، من اجل ان يحصل وراء ذلك منفعة دنيوية، فهذا والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: تحريم الدعاء ما ليس له في كل شيء، سواء تعلق به حق لغير أم لا. طب 21،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أخرجه البخاري في صحيح كتاب المناقب ومسلم في صحيح كتاب الفضائل. قال العلماء: لما سئل أي الناس أكرم، أخبر بأكمل الكرم وأعمه، فقال: أتقاهم لله. وأصل الكرم كثرة الخير، ومن كان تقيا كان كثير الخير وكثير الفائدة في الدنيا وصاحب الدرجات العلى في الآخرة. فلما قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: يوسف التي جمع خيرات الآخرة والدنيا وشرفهما. فلما قالوا: ليس عن هذا نسألك، فهم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أن مرادهم قبائل العرب، فقال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
يعني إذا رد أيضا الخيار إلى إيه؟ إلى أعمال يكتسبها الإنسان من التقوى والعمل الصالح والعلم. طيب، ثم قال الحديث 22.
الحديث 22 عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل. قال: قاعدة في الفضائل: اتفق أهل السنة والجماعة على اعتقاد أن جنس العرب أفضل.
طبعا هذا يا إخواني الاصطفاء باعتبار جنس وليس باعتبار فرد، كما نقول مثلا جنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن قد توجد المرأة من النساء أفضل من 10 رجال، من 10 رجال. نعم.
قال: اتفق أهل السنة والجماعة على اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا.
لكن هذا عرف بالعصبية ولا عرف من قبل الشارع؟
من الشارع.
يبقى ده مسألة شرعية، ولهذا لابد نعتقد نحن أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، هذا اعتقاد نعتقده، لكن لا يعني هذا التفاخر، ولا يعني هذا العلو بالنسب، ولا يعني هذا أن كل فرد من العرب أفضل من كل فرد من العجم، لا، ولو كان هاشميا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: في اقتضاء الصراط المستقيم، وليس فضل العربي ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون نبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا، وإلا لازم الدور. ثم ذكر شيخ الإسلام الأدلة على ذلك، فقال: إن الله خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها، ثم خص قريشا على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص، ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفي إلى غير ذلك من الخصائص، فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها، والله عليم حكيم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير.
إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجب على المسلم إذا نظر الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمط من أحد. فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فنهى الله سبحانه على لسان رسوله عن نوعين استطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا. فإن كان الرجل
من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم، فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه، والنظر إلى ذلك فإنه مخطئ في هذا، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمناه.
نعم، عرفتم إخواني. فضل الجنس لا يستلزم فضل ايه الشخص. نعم.
فرب حبشي افضل عند الله من جمهور قريش. ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل فضلا عن ان استعلي بهذا ويستطيل. وان كان من الطائفة الاخرى مثل العجم او غير قريش او غير بني هاشم فليعلم ان تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اخبر وطاعته فيما امر ومحبة ما احبه الله والتشبه بمن فضل الله والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم يوجب له ان يكون افضل من جمهور الطائفة المفضلة وهذا هو الفضل الحقيقي. وانظر الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان وقالوا له يبدأ امير المؤمنين بنفسه فقال لا ولكن ضع عمر حيث وضعه الله فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من يليهم حتى جاءت نوبته في بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش.
الله أكبر إخوان الله أكبر الله أكبر. من يقع على هذا يا إخوان؟ هذا عمر وهو أمير المؤمنين حين وضع الديوان. لما وضع الديوان وتسجيل أسماء المسلمين بدأ بمن يا إخواني؟ قالوا نبدأ بأمير المؤمنين هذا رئيس الدولة يا إخوان يبدأ منهم بنفسه فقال لا ولكن ضع عمر حيث وضعه الله حسب الترتيب. فبدأ بأهل بيت رسول الله ثم من يليهم حتى جاءت نبته في بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. الله أكبر. ثم هذا الاتباع الحق ونحوه قدموا على عامة بني هاشم فضلا عن غيرهم من قريش بل فضل أسامة في العطية عن عبد الله بن عمر حيث إنه كان مقدما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طبعا أمور لا تأتي إلا بالتربية العميقة والاحتساب العظيم. نعم.
الخاتمة. تلخص مما قدمته في هذه الرسالة أن التفاخر بالأنساب من أمر الجاهلية فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقضى على جميع صور العصبية الجاهلية حتى تكون النفس منقادة لله تعالى لا تثيرها أي عصبية سوى عصبية الإسلام والحمية لدين الله عز وجل وأنه لا يجوز احتقار الناس.
أخواني ينبغي أن نقدم من قدمه الله ورسوله. ينبغي في التقديم أن نقدم حسب الحيثيات الشرعية. الإمامة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الإفتاء يفتي الأعلم. تزوج ابنتك زوجها الصالح ولو كان فقيرا. تفضل هذا على ذاك فبمعيار التقوى والعمل الصالح. تشهد تمدح هذا وتذم هذا تجرح هذا وتعدل هذا بناء على الأدلة الشرعية. فقد أقول ولدي كذاب وقد أقول في عدوي إنه صادق في هذا الباب فلا تحملني عداوته لي على ألا أعدل فيه. هذا أمر ينبغي أن يكون. ولهذا ترد على الواحد من ألف وجه ولا تظلمه في وجه. ما يجوز. يعني بعض الناس قد يظن انه طالما بترد على اهل البدع خلاص لا كرامة له دايما يكلمها لا كرامة لا كرامة لكن يظلم لا كرامة لكن يعتدى عليه لا كرامة لكن يكذب عليه لا لا ما يجوز هذا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدقوا عن المسجد الحرام ان تعتدوا ابدا. ولو رد عليك لو كذب عليك واحد الف كذبة لا تكذب عليه ولا كذبة واحد ما تكذب عليه. ولو بترد على مخالف في مسألة هذه المسألة متشعبة الى نقاط مثلا خمسة مثلا اصاب هو في واحدة واخطأ في اربع لا ينبغي ان تقول اخطأ في كل هذا بل قل اما قوله كذا فقد اصاب فيه واما الاقوال الاخرى فهي خطأ يرد عليه. طبعا هذا لا يقوى عليه إلا الربانيون إلا العلماء إلا طلبة العلم الذين لهم حظ وافر من التربية. الخوارج كلاب النار. الخوارج خوارج ولكنك تقول الخوارج ليسوا كفارا الخوارج مسلمون. تبدع القرضاوي لكن لا تكفره. تضلل فلانا لكن لا تتهمه بزنا ولا بأكل ربا ولا ما لك علاقة بهذا. فالإنسان يكون منصفا. ليه يا أخواني؟ لأنك لو وقعت فيما وقع فيه خصمك وإن كان الذي وقع فيه خصمك خمسين مسألة وأنت وقعت مسألة واحدة فقد شابهته أنت وهو سواء، وإنما يعرف الفضل لصاحب الفضل حين تكون المحكات الخاصة، حين تكون المحكات الخاصة. وبعض الناس قد ينتقل لشخص في صورة الشرع، يعني هو في صورة الشرع ينتقل لشخصه، وقد يحابي ولكن يضعها تحت مظلة الشرع. زي مثلا أنا لي مصلحة مع بلاش طلعت نخلى إبراهيم المرة دي مع إبراهيم حشاء، يعني هو من أهل البدع والأهواء وأنا أماشي، فيأتيني إنسان يقول أنت تماشي إبراهيم وهذا من أهل البدع والأهواء، أقول ما زال تحت النصح والأخ يقبل، فلا ينبغي أن نفتنا، ما زال تحت النصح أخونا، ما زال تحت النصح وهو لا نصح فيه أصلا. ثم آتي مثلا إلى محمود لا غرض لي عنده، فأسقط الحكم عليه من أول لحظة، بل قد أسقط عليه بالنوايا، أقول هذا أشم منه رائحة الخارجية، رائحة الاعتزالية، أشم فأبدح وأخالط فأصبر. طبعا دي مظلة شرعية، دي مظلة شرعية، ما ظل شيء، قد أشم نتيجة قراء، مش يعني ادعاء غيب، وأحذر. والثاني ما ظل شيء تحت النصح، فعلا لو كان واحد تحت النصح يصبر عليه، لكن الله أعلم بما أنت عليه من محاباة أو من مجاملة. زي بعض الناس تقول تحدد لك الدليل، فين الدليل؟ حددها معروفة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أما هو يقول في خلق الله هذا حددي هذا حددي هذا حددي، هل قلت لنفسك أيضا ما الدليل؟ ما الدليل؟ جاء قوم فقال لقد كنت في الماضي كذا، فقال هذا من خصال الحددي، وعيرون الرجل بماضيه، وجئت أنت تعير الآخر بما كان عليه من ماضي، نفس المسألة. فما تجعله قاعدة ترد بها على ترد بها على الآخرين إن ظلموا، فخاطب به نفسك، فلا ينبغي أن تكون ظالما، صح ولا يا أخوان؟ نعم.
وأنه لا يجوز احتكار أنساب الناس أو الطعن فيها، وأن انتساب بعض الناس إلى قبيلة ليس منها كفر بالله العظيم، وإن كان لا يخرج من ملة الإسلام، بيد أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ثم هو ضعف وخور في هذا المنتسب، وقلة تسليم لأمر الله عز وجل وقدره وحكمته، وأن الإسلام لم يقضي بإهدار القبيلة، ولا نهى عن الانتساب إلى القبيلة والحرص على ضبط أصولها وحماية كيانها، بل حث على تعلم الأنساب وحفظها، وفضل بعض القبائل على بعض، فجاء في الشرع بيان فضل قريش وغيرها. إنما جاء الإسلام بإهدار العصبية الجاهلية لهذه القبائل، كأن تجعل هي عنوان الفضل، أو ينتصر أفرادها للشخص منهم بالفعل أو بالقول، بعيدا عن معايير الشريعة الإسلامية ونحو ذلك، مما كان عليه أهل الجاهلية من تقديم عادات القبيلة على كل شيء، فهي حاكمة لا يحكم عليها.
ولهذا مثلا تكلم العلماء عن الكفاءة في الزواج، وجعلوا الكفاءة التي لا تنازل عنها هي كفاءة الدين، فلا تكون المطيعة أو يكون المطيع كفأ لغير المطيعة أو العكس، إنما زوج ابنتك الصالح. لكن هل الأنساب مثلا، وهذا من قبيلة معينة مثلا، والناس معادن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لو زوجت هذه البنت من قبيلتي أو كذا لكون هذا أنسب لي، هل في غضاضة؟ نقول لا غضاضة إذا كان هذا مع الدين، ما مع الدين لا بأس أن أزوج مثلا ابنتي من أسرتي أو كذا، فهذا لا بأس به، بشرط أن يكون الشخص الذي زوجتها إياه شخصا دينا. أما أن أفضله على غيره لمجرد النسب هذا لا يجوز، وهو من الجاهلية أيضا. بعض القبائل يقول لا يتزوج بعضنا من خارج القبيلة، هذا أيضا عصبية. لماذا يعني؟ لماذا؟ لو أن الإنسان تقدم له صالحان دينان، هذا من قبيلته وهذا من غير قبيلته، فضل الذي من قبيلته على اعتبار الصلات والأرحام والقرابة والمودة وتقوية الأواصر، ما في بأس. لكن الرجل يريد أن يزوج صالحا من قبيلة أخرى ويلزمه تلزمه القبيلة بقى يتزوج من خارج القبيلة، هذه عصبية ولا شك، هذه عصبية ولا شك. نعم.
كما أن ذكر فضائل القبائل الوارد في الشرع يجب أن يعتبر فيه التسليم المطلق للشارع وأن يفهم كما أراد الشرع الشريف لا أن يؤخذ على جهة التفاخر والتعاظم واستراء الآخرين، فمن فعل ذلك فقد خرج عن مقصد الشرع إلى أحال الجاهلية الأولى، وكان كمن استدل بقوله تعالى فويل للمصلين على المنع من الصلاة. جعلنا الله في عافية من ذلك، وأخذ بأيدينا إلى تحكيم شرع الله عز وجل في كل أمورنا صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، هذه رسالة طيبة مباركة أيضا جمع فيها رحمه الله تعالى الأحاديث الدالة على ذم العصبية العنصرية، وأن الإنسان لا يفخر بنسب ولا بحسب ولا بمكانة علمية، وإنما التفاضل بين الناس راجع إلى التقوى والعمل الصالح. فالمسلمون أمة واحدة، والمؤمنون إخوة متحابون، ومثل المؤمنين في توديهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، نحن جسد واحد، هذا أبيض هذا أسود هذا كذا هذا كذا، نحن جسد واحد، لا ينبغي أن يفخر بعضنا على بعض. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على هذه الرسالة، والتي عالجت أيضا موضوعا مهما جدا من الموضوعات التي يحتاج إليها الشباب وتحتاج إليها الأمة، وهو موضوع العصبية العنصرية. هذه موضوعات يا أخواني مهمة جدا جدا جدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.